أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا في هذه الآية المباركة من سورة التوبة توجد عدة أبحاث في هذا المقطع، وهو التفقه في الدين. البحث الأول: ما هو المراد من هذه المادة وهي الفقه؟ اتضح بحمد الله تعالى من خلال بعض الروايات ومن خلال كلمات الأعلام ومن خلال السير التأريخي للإصطلاح، وهذه نقطة أعزائي بودي أن الأعزاء يلتفتوا إليها جيدا، وهي معرفة الإصطلاح أو المفردة بحسب سياقها التأريخي، وإلا لو لم نفعل ذلك لوقعنا في هذه الاشتباهات التي تجدون أنه افترضوا أن الاستعمال الشائع الآن في حوزاتنا العلمية للفقه والفقيه والتفقه يراد به هذا المعنى الذي أشرنا إليه، وهو الفروع وعلم الفروع. افترضوا أن هذا هو الشائع كما هو الشائع، فهل ينبغي حمل الآيات والروايات على ذلك؟ أم لا بد أن نرجع إلى زمان الصدور الآيات والروايات لنعرف ما هو الإصطلاح الشائع للفقه والتفقه؟ لا هنا أعزائي، بل في كل الإصطلاحات التي وردت في النصوص الشرعية. وهذا يلقي بمؤونة جديدة على عاتقي المتعاطي مع النصوص الدينية لمعرفة السياق التأريخي الذي مرت به هذه النصوص. واتضح لنا بالأمس أن الفقه إن لم يكن مختصا بالمعارف الأخرى غير الفقه الأصغر، فلا أقل شامل بإطلاقه للفقه الأصغر. ولذا في اعتقادنا، وهو ما نختاره، أن المراد من الفقه هو مجموعة المعارف الدينية، أعم من أن تكون مرتبطة بالأصول أو الفروع أو ما يصطلح عليها بالفقه الأكبر والفقه الأصغر. ولذا عبارة السيد الطباطبائي قدس الله نفسه في ذيل هذه الآية من الجزء التاسع صفحة 404، هذه عبارته أعزائي، قال: ومن هنا يظهر أولا في ذيل هاي الآية، يعني 122 من سورة التوبة، ومن هنا يظهر أن المراد بالتفقه تفهم جميع المعارف الدينية من أصول وفروع، لا خصوص الأحكام العملية، وهو الفقه المصطلح عليه عند المتشرعة. أما ما هو الدليل؟ الدليل أعزائي أولا أنه لم يثبت لغويا الاختصاص، ثانيا أنه لم يثبت تاريخيا الاختصاص، ثالثا لم يثبت استعماليا الاختصاص، رابعا لم يثبت روائيا الاختصاص. إذن بمجموعة هذه القرائن نقول لا أقل بالعمول، إن لم نقل بالاختصاص ماذا؟ بغير المسائل الفرعية. إذن لا أقل هي شاملة لجميع المعارف. هذا تمام الكلام أعزائي في البحث الأول، وهو ما يتعلق بالمادة وهي الفقه ومشتقاتها. وأما البحث الثاني وهو التفقه، لأن الآية المباركة كما قرأنا مرارا قالت ليتفقهوا في الدين. إذن البحث الثاني هو ماذا؟ هو الصيغة التي استعملت فيها هذه المادة وهي الفقه، حيث قالت يتفقه تفقه، فما هو المراد من الصيغة هنا؟ كلمات الأعلام كثيرة، ولكنه أشير فقط إلى ما ذكره المفسر ابن عاشور التونسي. أعزائي، هذا التفسير من التفاسير المجهولة القدر في الأوساط التفسيرية، وهو من التفاسير القيمة المعاصرة، لأنه ابن عاشور معاصر لنا من الأعلام المعاصرين، مقصود من العاصرين مو أحياء ولكنه من المعاصرين، وهو الحق والإنصاف له مسلكه الخاص وله اجتهاده، يعني لا نستطيع أن نصنفه على المعتزلة، لا نستطيع أن نصنفه على الأشاعرة، لا نستطيع أن نصنفه على السلفية ونحو ذلك، وإنما هو مجتهد في هذا المجال، ولذا تجده بعض الأحيان يختار هذا أو يختار ذاك أو يختار بعض مباني مدرسة أهل البيت. ولذا نصيحتي للأعزاء المعنيين بالتفسير أنه يكون هذا التفسير بأيديهم، اللي يقع في 30 مجلد أعزائي مطبوع حديثا بحسب الأجزاء، يعني الجزء الأول في الجزء الأول، يعني الجزء الأول من القرآن في الجزء الأول، الجزء الثاني من القرآن في الجزء الثاني، والجزء الثالث في القرآن في الجزء الثالث، وهكذا. هناك في ذيل هذه الآية المباركة وهو في الجزء العاشر صفحة 229 هذه عبارته، يقول واتفقه تكلف الفقاهة. بأي معنى أخذنا ماذا؟ الفقهاء بالمادة. الآن عندما استعملت هذه الصيغة الدالة على المبالغة، يقول أخذ فيها التكلف الجهد ونحو ذلك. والتفقه تكلف الفقهاء، وهي مشتقة من فاقهة بكسر القاف، إذا فهم ما يدق فهمه. إذن على هذا الأساس فالفقه يكون أخص من العلم. لماذا؟ باعتبار أن الفقه ليس هو كل علم، بل ما دق فهمه من العلوم يسمى ماذا؟ يسمى الفقه. ولعله لهذا أيضا جاء ليتفقه ماذا؟ ليتفقه، لما قال ليتعلم ماذا؟ ليتعلم الدين. لم تقل الآية المباركة كل فرقة طائفة ليتعلم الدين، وإنما قالت ماذا؟ ليتفقه في الدين. فالفقه أخص من العلم لهذه النكتة، وهي ما يدق فهمه. ولذلك نجد في القرآن الكريم استعمال الفقه فيما يخفى علمه، وهذه نكتة أساسية لابد أن تستقرأ في القرآن الكريم. يقول فيما يدق ويصعب فهمه، يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه بالفقه، يفقهون مو يعلمون، كقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن ليست الآية ولكن لا تعلمون تسبيحهم، وإنما قالت الآية ماذا؟ لا تفقهون تسبيحهم. ويجيء منه فاقها، مو فقها، مو بكسر القاف وإنما بضم القاف، ويجيء من هذه المادة فاقها بضم القاف، إذا صار الفقه سجية ذلك الإنسان، إذا صار الفهم الدقيق سجيته، يسمى ماذا؟ ها؟ يسمى فقيه. على هذا الأساس التفتوا لي جيدا، فالفقيه ما هو؟ مو الذي يدرك الدقائق، بل الذي يكون فهم الدقائق ملك له، سجي له، عند ذلك يسمى فقيه. هذا بحسب الاشتقاقات والفهم اللغوي. هسه الاستعمالات، هل يطلق عليه فقيه في حوزاتنا العلمية عندما يقولون فلان فقيه، يراد هذا أو لا؟ ذاك بحث آخر. الآن نتكلم احنا بحسب ماذا؟ بحسب اللغة. ولما كان مصير الفقه سجية لا يحصل، متى يكون الفقه السجية وملك عند الإنسان؟ قال: ولما كان مصير الفقه سجية لا يحصل، لا يمكن إلا بمزاولة ما يبلغ إلى ذلك، كانت صيغة التفعل، وهي التفقه، المؤذنة بالتكلف، يعني أخذ فيها التكلف والمشقة والجهد. ولذا تجدون أن الأعلام عندما عرفوا الفقه أخذوا فيه ماذا؟ الجهد الشديد. قال: بالتكلف متعين، لأن يكون المراد بها تكلف حصول الفقه، هذا بعد يراد من التفقه، أي الفهم في الدين. وفي هذا إيماء، لماذا قالت الآية ليتفقهوا في الدين؟ قال: وفي هذا إيماء إلى أن فهم الدين، التفتوا لي أعزائي، مو تفسير الدين، مو تفسير القرآن، مو تفسير النصوص، وإنما ماذا؟ فهم النصوص. وهذا الذي أكدنا عليه مرارا أعزائي، لا ملازمة بين تفسير النص الديني قرآنا كان أو سنة وبين فهمه. قد يفسر الإنسان النص ولكنه مع ذلك ماذا؟ لا يفهم مراد المتكلم. ولذا قال: وفي هذا إيماء إلى أن فهم الدين أمر دقيق المسلك لا يحصل بسهولة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا، كما في نصوصنا أيضا، هذه مو فقط في نصوصهم، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ولذلك جزم العلماء بأن الفقه أفضل ماذا؟ أفضل العلوم. ولكن هذا يا فقه الذي هو أفضل العلوم، من الواضح ليس فقه الفروع أفضل من فقه ماذا؟ فقه الأصول. ليس فقه الطهارة أفضل من فقه التوحيد. ليس فقه الصلاة أفضل من فقه الإمامة، لم يقل أحد بذلك. إذن مراد من الفقه هنا المعنى العام له، يعني فقه المعارف الدينية، واقعا أشرف العلوم، وباقي العلوم جميعا إنما هي مقدمات للوصول إلى ماذا؟ إلى فهم الدين، إلى فهم المعارف الإلهية. هذا تمام الكلام في البحث الثاني. البحث الثالث: ما هو المراد من الدين؟ الأعزاء يتذكرون، هذا البحث من الأبحاث المهمة والأساسية في القرآن الكريم. القرآن الكريم تعرض لمبحث الدين طويلا أعزائي ومفصلا. وعندما يقال دين أعزائي، لا يتبادر إلى ذهنكم المراد به الدين الإلهي، لا لا أبدا، قد يكون دين إلهي وقد يكون دين ماذا؟ يكون دين وضعي، وقد يكون أساسا بحسب اصطلاح الإلهي لا دين، ولكنه في النتيجة هو ماذا؟ هو نحو من الدين. ولذا تجد أن فرعون كان يخشى على بني إسرائيل أن موسى يبدل ماذا؟ يبدل دينهم، يبدل دينكم، مع أن دينهم ما هو كان؟ كان دين إلهي أو غير إلهي؟ غير إلهي، ومع ذلك عبر عنه القرآن الكريم بأنه دين، وهذه نكتة مهمة. الآن أنا ما أريد أدخل في البحث الذي هو مرتبط بالدين وتعبيرات القرآن واستعمالات القرآن ومصاديق ذلك، أبدا، هذه كلها لا أريد أن أشير إليها. ما أريد أن أشير إليه بنحو الإجمال حتى ننتهي إن شاء الله تعالى من هذه الآية، ما أريد أن أشير إليه بنحو الإجمال أن الدين استعمل، لأنه تذكرون نحن قلنا لكي نفهم الدين لابد أن نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى القرآن أولا، وبعد ذلك نفهم النصوص في ضوء ماذا؟ في ضوء الآيات القرآنية، وعلى ضوء الآيات القرآنية. على مبنانا اللي يعرفه الأعزة في بحث التعارض، نحن نرى بأن الروايات أول لابد أن تعرض على ماذا؟ تعرض على القرآن الكريم، عرضها على القرآن. إذن لابد أن نفهم ما هو الدين وما هو المراد من الدين هنا. من الواضح أنه ليس المراد من الدين هنا مطلق الدين، ولو كان ولو لم يكن إلهيا، مراد الدين الإلهي. ما هو الدين الإلهي بحسب الاصطلاح القرآني؟ الجواب أعزائي، يطلق الدين بنحو الفتاوى، لعله أشير إلى بعض المصادر والأدلة، ولكنه بنحو الإجمال، يطلق الدين في القرآن الكريم على تلك المعارف الثابتة في جميع ما جاء من الأنبياء. ماذا جاء الأنبياء؟ ماذا جاء به الأنبياء إلى أممهم؟ ماذا جاءوا؟ جاءوا بكل شيء يرتبط بعقائدهم وبأخلاقهم وبحلالهم وبحرامهم وبسلوكهم وبسننهم وبآدابهم وبمستحباتهم وبمكروهاتهم وكل ما هذا كله جاء به، حتى عرش الخدش. أليست النصوص قالت هكذا؟ سؤال: القرآن عندما يقول دين، ما هو مراده؟ مراده هذا البعد، وهو الثابتات في كل ما جاء به الأنبياء. تقول: وهل أن ما جاء به الأنبياء يوجد فيه بعد ثابت وبعد متغير؟ نعم، من واضحات القرآن أن القرآن الكريم، وإلا لو كان الدين ولو كان كل ما جاء به الأنبياء واحدا ولا يحتاج إلى تغيير، لماذا تعدد ماذا؟ تعدد الأنبياء. لماذا حصل عندنا النسخ؟ لماذا جاء أنبياء متعددون من أنبياء أولي العزم، وكل جاء ماذا؟ بدين آخر؟ الجواب: كلا أبدا، لم يأتي نبي بدين آخر، الجميع جاءوا بدين واحد. ولذا صريح القرآن الكريم ماذا قال عزاي؟ قال: إن الدين عند الله الإسلام. ولذا لا تجد من أول القرآن إلى آخر القرآن أن الدين ما هو متعدد، أبدا، الدين واحد. ولذا قال القرآن الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. وهذا يكشف لك، خلي ذهنكم يمي، وهذا يكشف لك أن الدين وضع يده على الأمور الثابتة. ولذا أيضا تجد أنه من نوح إلى الخاتم هم كانوا من المسلمين، نوح من المسلمين، إبراهيم من المسلمين، موسى من المسلمين، إلى أن نصل إلى خاتم الأنبياء والمرسلين يكون النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ أول، وأنا أول المسلمين. وهذا من اختصاصاته في القرآن، من اختصاصاته أنه لم يعبر عن أحد أنه أول إلا من؟ إلا خاتم الأنبياء والمرسلين في آيته. وبهذا يتضح لكم أنه عندما يقال ليتفقهوا في الدين، ما هو المراد من الدين؟ ها؟ ما هو مراد هذه الأصول الثابتة التي لم تتغير من آدم إلى من؟ إلى الخاتم. لعد ما الذي يتغير عند الأنبياء؟ ها؟ الذي يتغير عند الأنبياء: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الذي يتغير الشرائع تتغير أعزائي، والشرائع هي الفقه الأصغر، هذا هو المتغير. أو قوله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. أو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به. هذا هو المتغير. ولهذا تجد أنه شريعة تأتي لتنسخ ماذا؟ شريعة سابقة، وهكذا. وإلا الدين ما هو؟ واحد. وبهذا ينكشف لك أعزائي، صحيح أن هؤلاء جاءوا ليتفقهوا في جميع المعارف، ولكن الأصل في المعارف كان هو ماذا؟ ها؟ الأصول، الأصول، لأنه هذا هو الدين. ولذا الآية قالت: ولينذروا قومهم، وأصر كل المفسرين أن هذا مرتبط بعلم الآخرة. لماذا أصر كل المفسرين على أن الآية تريد أن تشير إلى ماذا؟ إلى الفقه الأكبر، إلى المعارف الأصلية، إلى الآخرة، إلى التوحيد. لماذا؟ باعتبار أنه جاء تعبير ماذا؟ جاء تعبير الدين، والدين عند الله الإسلام. إذن أعزائي، إذا جعلنا هذه الآية، وكذلك جعلناها أن هذه الآية هي التي هندست للحوزات العلمية، لأنه قالت: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، هي التي هندست، قالت بأنه ينبغي من كل مدينة، من كل طائفة، من كل مجموعة، من كل قومية، من كل بلد، أيا كان، يأتوا إلى ماذا؟ إلى مراكز العلم. يعني ماذا بحسب حوزة، بحسب اصطلاحنا المعاصر؟ يعني شنو؟ يعني إلى الحوزات العلمية. ليفعلوا ماذا؟ كن على ثقة، الآية ما قالت ليبقوا 30 عاما في كتاب الطهارة والصلاة، أبدا. قالت ماذا؟ ليتفقهوا في الدين، يعني أولا وبالذات ماذا يفهموا؟ يفهموا المعارف الدينية. ما هي المعارف الدينية أولا وبالذات؟ يعني الفقه الأكبر، يعني المعارف الثابتة، يعني التوحيد، يعني الإمامة، يعني النبوة، يعني المعاد. نعم، من مقدمات ذلك أن يعرف ماذا؟ الحلال والحرام أيضا. فإذن أولا وبالذات وظيفة طالب العلم في الحوزات العلمية تعلم ماذا؟ تعلم معارف الدين. ومعارف الدين أعزائي أولا وبالذات هي الفقه الأكبر، يعني أصول المعارف الدينية. وأنت عندما ترجع إلى الروايات تجد هذا واضح. بعد الأعزاء يتذكرون عندما قرأنا مجموعة من الروايات كلها كانت تشير إلى مسألة الإمامة، أما عندما جئنا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه قال ماذا؟ قال: أول الدين معرفته، هذا هو الدين. وهكذا أنا بودي أن الأعزاء إذا عندهم وقت هاليوم يراجعوا استعمالات أمير المؤمنين للدين في كلامي، انظروا أين يستعمل الإمام الدين. ما أريد أقول لا يوجد استعمال له في الشريعة، لا لا يوجد، ولكن أولا وبالذات استعماله أين؟ في المعارف الأصلية. ولذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، الإخوة إذا يردون يراجعون هذا البحث في مواضع متعددة، سيد الطباطبائي عرض لهذا البحث في الميزان المجلد 14 أعزائي صفحة 331، قال: إن الذي يوحى إلي من الدين في ذيل الآية 92 إلى 112 من سورة الأنبياء في قوله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قال إن الذي يوحى إلي من الدين ليس إلا التوحيد وما يتفرع عليه وينحل إليه. إذن الذي يوحى إلي ما هو؟ الأصل فيه ما هو؟ هو التوحيد، هو التوحيد. نعم، لكي يتحقق هذا التوحيد ينحل إلى ماذا؟ ينحل إلى العقيدة والأحكام وإلى غير ذلك، ولكن الأصل ما هو؟ الأصل هو الدين، وهذا ما قاله أمير المؤمنين، قال أول الدين معرفته. هذا المورد الأول يراجعوه الأعزاء إن شاء الله. المورد الثاني أعزائي في المجلد 16 من صفحة 189 إلى صفحة 193 تحت عنوان في ذيل الآيات 27 إلى 39 من سورة الروم، كلام في معنى كون الدين فطريا. ما معنى أن الدين فطري؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. إذن الدين الإلهي ما هو؟ فطري. بينكم وبين الله، ما مقصود أن الدين الإلهي فطري؟ يعني أحكام الطهارة والنجاس فطرية؟ هذا هو المراد من الفطري؟ إذا كان الأمر كذلك، إذن لماذا تبدلت الأحكام الفقهية؟ إذا كانت كلها فطرية، لماذا تبدلت؟ نحن نعلم أنه كثير من الأحكام الفقهية تبدلت أو لم تتبدل، كانت جائزة صارت محرمة، كانت محرمة صارت ماذا؟ جائزة، أليس كذلك؟ بمقتضى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إذا تبدلت. إذا عندما يقول الدين فطري مراد ماذا؟ مراده كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو النصرانه. يعني ماذا؟ يعني التوحيد، يعني المعاد، يعني الإمامة، هذه هي الأمور. وإلا أنت لا تجد أعزائي، اقرأوا كل الروايات الواردة في الميثاق الذي أخذ الميثاق كما في ذيل الآية 173 من سورة الأعراف، ألست بربكم، هناك لم يؤخذ الميثاق على الصلاة والصوم والحج والطهارة والنجاسة، أخذ الميثاق على ماذا؟ ها؟ أخذ الميثاق على التوحيد، ألست بربكم، أخذ الميثاق على الإمامة، أخذ الميثاق على النبوة. اقرأوا الرواية، هذا هو الأمر الفطري، هذا هو الميثاق الذي أخذ علينا. ولذا عند بحث قيم الأعزاء إن شاء الله يراجعوه، وأنا ما عندي وقت أنه أقرأه كاملا، قال وكيف كان فالمجتمع الإنساني الذي جاء الدين لأجله لا يتم انعقاده ولا يعمر إلا بماذا؟ التفت جيدا، إلا بأصول علمية وهي العقيدة، وقوانين اجتماعية وهي ماذا؟ وهي الشريعة، وحافظ يحفظها وهو ولي الأمر، الإمام القائم على تنفيذها. وإلا بينك وبين الله، أفضل القوانين إذا لم يكن لها حافظ، لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ لا قيمة لها. ومن هنا يتضح أن الإمامة والولاية داخلة في صلب الحياة الدينية، لا يمكن أن نفترض حياة دينية بلا ماذا؟ بلا حافظ. وهذا إن شاء الله ما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في الآية 44 من سورة المائدة، بما استحفظوا من كتاب الله. أصلاً وظيفته هي ماذا؟ حفظ كتاب الله. هسه سيأتي ما معنى أن يحفظ كتاب الله؟ يعني خليه رزونة حتى مولانا لا يهان هالشكل يحفظ كتاب الله؟ ما معنى أن الأحبار وظيفتهم ماذا؟ حفظ كتاب الله، يعني إقامة حدوده، هذا حفظه. مو احترامه. قال: وحافظ يحفظها من الضياع ويجريها في المجتمع، وعند ذلك تطيب لهم العيشة وتشرف عليهم السعادة. أما الأصول العلمية فكذا، وأما القوانين الاجتماعية فكذا، وأما الحافظ فكذا. بحث مفصل. يقول: فتبين أن من الواجب أن يتخذ الدين من اقتضاءات الخلقة الإنسانية، لأن هذا الدين يراد تطبيقه أين؟ في حياة الإنسان، فلا بد أن يكون منسجما مع ماذا؟ وإلا إن لم يكن منسجما مع فطرته يقبله لو يلفظه ويعاديه. ولذا أنتم تجدون بأنه الآن كلما وضعت قوانين بشرية تجد بعد مدة نفس أولئك الذين شرعوها ماذا يفعلون؟ ها؟ يرفضوها. لماذا؟ لأن المجتمع رفضها ولفظها. لا يمكن. قال: فتبين إن من الواجب أن يتخذ الدين. ما هو الدين؟ التفتوا إلى التعريف: الأصول العلمية والسنن والقوانين العملية التي تضمن باتخاذها والعمل بها سعادة الإنسان الحقيقية. لا بد أن تكون من اقتضاءات الخلقة الإنسانية، وينطبق التشريع على الفطرة والتكوين، وهذا هو المراد بكون الدين فطريا. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. هذا صريح الآية المباركة. هذا من المورد الثاني أعزائي، اللي إن شاء الله يراجعه الإخوة بشكل تفصيلي. المورد الثالث أعزائي: الميزان، الجزء الثاني، صفحة 132، بحث قيم هناك، عفوا صفحة 130. وقد تبين أولا حد الدين ومعرفه، وهو أنه نحو سلوك، خلي ذهنك، في الحياة الدنيا يتضمن الصلاح الدنيا بما يوافق الكمال الأخروي. السؤال: أن الكمال الأخروي بالأعمال لو الكمال الأخروي بالعقيدة، أي منهم؟ أي منهما؟ بينك وبين الله لو لم يكن عنده توحيد صحيح، لو لم تكن عنده إمامة صحيحة، له قيمة لأعماله أو ليست له؟ لا قيمة لأعماله. ماذا تقول؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. خلص كل الأعمال شو تصير؟ باطل. خلص تطلع. والله خل يصلي 1000 سنة بين الركن والمقام، كما عندنا وردت في المعاندي والمبغض لأهل البيت لا في المخالف. هذه احفظوها، هذه الروايات واردة في المعاند، في الأعم الأغلب أكبه الله. لماذا؟ لأنه هذا يصير ناصبي، وإذا صار ناصبي يعني بعد المعرفة بهم ومعرفة حقهم نصب حقهم أو نصب غصب حقهم. مو مطلق المخالف، لا عزيزي وحقك مطلق لا مطلق المخالف ولا السنة بل ولا المسيح، وإذا كان قاصرا فهو من أهل النجاة بلا إشكال، ما بيشك فيها على أي الأحوال. قال: بما يوافق الكمال الأخروي والحياة الدائمة الحقيقية عند الله. إذن فتحصل إلى هنا هذا المعنى. وآخر الموارد اللي أنا بودي أن أشير إليها للأعزة إن شاء الله تعالى في غد أبين، لأن الوقت الآن انتهى إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.